التوبة من الله تعالى هذا ذنب من الذنوب التي يجب أن يتوب العبد منه، يعني أن يترك الإنسان التوبة. لا يتوب الإنسان، لا يخطر على باله أن يتوب، أن يبقى أياما كثيرة غير توبة وندم ورجوع إلى الله تعالى واستغفار واستدراك لما فاته، ذلك في حد ذاته معصية. يبقى ألا يشغل الإنسان باله بالتوبة، أو لا يفكر في أن يتوب إلى الله تعالى وأن يتخلص من ذنوبه فيما بينه وبين الله تعالى، والذنوب التي بينه وبين الناس، وأن يستدرك ما فاته من العمر في تقصير وفي معاصي وذنوب، ذلك في ذاته معصية. وهذه من المسائل المهمة التي يجب على أهل الإيمان أن يتفطنوا إليها وأن يفهموا لما يكون الإنسان كذا في بعض أحواله مستقيما سائرا إلى الله تعالى وبعد ذلك ينتكس، يعني يجد نفسه مقبلا على الله تعالى وعلى التوبة وعلى الاستغفار وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التعبد وإصلاح ما بينه وبين الناس، ثم بعد ذلك تجده قد وجد بينه وبين القرآن وحشة، وتجده لا يقرأ القرآن ولا فترات طويلة، وينقطع عن قيام الليل مثلا، وينقطع عن الأذكار، وتجده قد انحرفت به السبل ولا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى. أحد هذه المسائل المهمة التي تسببت له في هذا الأمر هو ترك التوبة، فإن ترك التوبة في ذاته معصية. فلا يتخيل الإنسان أن يترك التوبة، حينئذ هذه الأيام التي ترك فيها التوبة وهذه الذنوب التي لم يتوب منها كل ذلك قد كتب عليه وحسب عليه. وهي المسألة التالية التي تقول إن من جزاء الذنب أن يقع الإنسان في ذنب مثله، كما أكد الحق تبارك وتعالى ذلك بقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الإنسان يقع في السيئة جزاء لسيئة قد عملها قبل ذلك، والسيئة دي لفظ عامة، يعني ممكن أن يقول جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني من وقع في سيئة يجازى بالوقوع في سيئة أكبر منها. ومن هذه السيئات التي يفعلها الإنسان ترك التوبة، أما أن يترك التوبة حتى يقع في سيئات وذنوب أكبر من ذلك وهكذا حتى يستحكم هلاكه، وهو يقول كيف الطريق وكيف السبيل ولا يستطيع أن يسير لهذا السبب، فإنه ما أن يترك التوبة حتى يقع في المعصية بترك التوبة نفسها، يعني ترك التوبة نفسه معصية قائمة بذاتها. وجزاء ترك التوبة أي جزاء الوقوع في المعصية أن يقع في معصية مثلها وأكبر منها، وهذا مما يجب على الإنسان أن يراعي في نفسه وأحواله. مسألة مترتبة على ذلك وهي طول أمل الإنسان في الدنيا، فإن الإنسان صاحب الأمل الطويل في الدنيا تجده كثيرا ما يسوف التوبة ولا يفكر في أن يتوب إلى الله تعالى، لأنه لا يتخيل أن يموت وينتقل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني متخيل أنه باق في هذه الحياة لحتى يكبر يتزوج ومش عارف ويشيب ثم بعد ذلك يموت، لا يتخيل أنه قد ينتقل إلى الله تعالى وتقبض روحه في أي لحظة من لحظات حياته، وحينئذ يكون قد مات على غير توبة أو ختم له بما هو عليه من معاصي والتقصير. وذلك من أخطر الأمور إذا لم يكن هو نهايتها، وكذا إذا لم يكن هو أهمها وخاتمتها. هذا تذكير ببعض الأمور التي قد سبق الإشارة إليها، وتكلمنا على إيه؟ على بداية التوبة نفسها، كيف يتوب إلى الله تعالى. لا يتوب العبد إلى الله تعالى كما ذكرنا إلا بالنظر في ثلاثة أشياء قد ذكرناها في درس قبل ذلك، يعني لا يتوب إلى الله ولا يتخيل التوبة إلى الله تعالى ولا يقع على ذهنه وقلبه أن يتوب إلى الله تعالى إلا أن ينظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء قد ذكرناها قبل ذلك، وهي انخلاعه عن العصمة حين اتيانه لهذا الذنب، وفرحه عند الظفر به، وكذا قعوده عن الإصرار عند تدارك هذا الذنب مع تيقنه نظر الحق تعالى إليه. قال لا يستطيع أن يتوب الإنسان من الذنب إلا أن يتصور أنه قد انخلع عن عصمة الله تعالى له، فإنه لو اعتصم بالله تعالى كفاه. إنما واعتصموا بالله هو مولاكم، ومن تولى الله تبارك وتعالى كفاه ونصره وأيده على نفسه وشيطانه. أو انخلع هو عن اعتصامه بالله تعالى، إذ أنه من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الأمر الأول في النظر. الأمر الثاني هو ظفره عند الفرح به، أو فرحه عند الظفر به. والثالث، وهذه مسألة مهمة، تيقنه نظر الحق إليه حال المعصية. إن الإنسان لو تيقن أن الله تعالى مطلع عليه حال المعصية فإن ذلك سيمنعه عن الذنب. ولو تيقن أن الله تعالى مطلع عليه، أو كان أن الله تعالى كان مطلعا عليه حال إتيانه المعصية، يعني بعد أن أتى المعصية نظر فعلم أن الله تعالى كان مطلعا عليه، فإن ذلك يدفعه إلى التوبة. يبقى لو تيقن نظر الله تعالى حال المعصية إن ذلك مانع من المعصية، يعلم أن الله تعالى ناظر إليه ومطلع إليه وشاهد على معاصيه وذنوبه، وأنه سيحاسبه، وأنه لو شاء فضحه تبارك وتعالى ورفع عنه ستره الذي أرخاه عليه، ولكن الله تعالى أمهله علّه يتوب، علّه يرجع، علّه يستدرك، علّه يحاول أن يستدرك ما فاته من الله تعالى. هذه مسألة. ولو علم بعد إتيانه الذنب من الله تعالى فإن ذلك يدعوه إلى الحياء من الله تعالى ومحاولة الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى. إذ أن الإنسان حال الذنب كما يقولون دائر بين أمرين: إما أن يكون متيقنا أن الله تعالى مطلع عليه، فهذه قلة حياء من العبد لله تعالى أن يعلم اطلاع الله عليه ثم يأتي الذنب، وإما أن يكون لا يتيقن اطلاع الله عليه، وذلك كفر وخروج من الإسلام. وهذه مسألة كما نقول مسألة مخيفة، لو تصورها الإنسان حال المعصية أو بعد المعصية فإن ذلك دافع له إلى التوبة إلى الله تعالى، وإلى أن يعزم على أن لا يرجع لذنب أبدا. هذا نهاية الكلام الذي وقفنا عليه في المرات الماضية. وبداية الكلام اليوم هو شرائط التوبة كما يقول الشيخ. نبدأ نتكلم في شرائط التوبة شوية كده وننصرف شوية. وشرائط التوبة ثلاثة، والشيخ بيقول بقى وشرائط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والاعتذار. عرفش ايه، نسمع بقى الكلام ده كده. وشرائط التوبة ثلاثة، يعني وشرائط أن تكون التوبة مقبولة عند الله تعالى ثلاثة شرائط لا تتحقق توبة إلا بها. وهذه الشرائط الثلاثة هي الندم والإقلاع والاعتذار. فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف من الإنسان فيما مضى، وهذه حقيقتها أن يندم الإنسان على ما قد سلف، فإن الندم توبة. وكذا الإقلاع عن الذنب، الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود. المسألة بقى بعد اللي بسمى الشيخ الاعتذار نفصل فيها شيئا. يوبا والثلاثة لا بد أن تجتمع في وقت واحد: أن يندم على ما فعل، وأن يعزم على وأن يقلع عما فعل، وأن يعزم على ألا يعود لذلك أبدا. ولا بد أن يتحقق الثلاثة في آن واحد حتى تتحقق شروط التوبة المقبولة. والندم أهم هذه المسائل، يعني أن يرى الرب تبارك وتعالى أن يرى عبده نادما باكيا متأسفا على ما فاته، متذللا لله تعالى، يعض أصابع الندم، يعلم أنه معروض على الله تعالى ومسؤول عما قدم وأخر، فيسبب له ذلك ندما شديدا وتألما شديدا. إذ أن الإنسان لو أخطأ في حق إنسان خطأ مما يوجب الاستحياء لكان العبد جديرا بأن يكون أشد استحياء منه، أن يكون أشد استحياء منه. فهذا الأمر مهم، فإن الندم لا تتحقق التوبة إلا بالندم، إذ من لم يندم على القبيح دل ذلك على رضائه به. إذ كيف يكون تائبا من لم يندم على قبيح قد أتاه؟ والندم يعني في حقيقته أن يرى الإنسان نفسه متأسفا، أن يرى نفسه باكيا، أن يرى نفسه خاضعا ذليلا لله تعالى. أما أن لا يكون على باله شيء، يعني فعل ما فعل ولو كان فعله في جنب أحد من الناس لكان مهتما به، ولا كان مسارعا إلى أن يسترضيه بأي طريق، ولو رآه في طريق وقد فعل في هذه الفعلة القبيحة لانحرف إلى طريق آخر، وغير ذلك من الأمور التي تدل على الندم الذي يجب أن يصاحب التوبة. إن الإنسان إذا لم يتحقق بهذا الندم لم يتحقق بالتوبة. ومن لم يرى نفسه باكيا على الدوام لكثرة ذنوبه ومعاصيه، متأسفا على ما فرط في جنب الله تعالى، عالما بملاقات الله تعالى، متذللا إلى الله تعالى لما وقع منه، يتأسف عليه ويحزن عليه ويبكي عليه، ذلك لم يندم ولم يخطر بباله توبة. هذا مهم الأمور، هو أمر الندم. وكذا الإقلاع، فإن الإنسان لا تتحقق منه توبة وهو قائم على الذنب. يعني إن كان الإنسان مقيما على الذنب ويدعي أنه قد تاب إلى الله تعالى، إن ذلك أمر غير صحيح ولا تقبل معه توبة، بل لم تقع توبة ابتداء من العبد إذا كان مقيما على الذنب. مسألة المهمة بقى اللي هي مسألتنا، هي مسألة اللي احنا عايزين نقولها، وهي بيسميه الشيخ الاعتذار، يسميها الندم والإقلاع والاعتذار. يقول بقى ايه هو الاعتذار الذي يجب ان يتحقق حتى تتحقق شروط التوبة المقبولة. يقول بقى اما الاعتذار ففيه اشكال، ومن الناس من يقول من تمام التوبة ترك الاعتذار، فإن الاعتذار محاجة عن الجناية. ترك الاعتذار يعني أن يترك، لو الإنسان أخطأ في إنسان مثلا فإن من تمام توبته أن يترك الاعتذار، على أن الاعتذار هذا يعني يحاجج، يعني يقيم لنفسه الحجة على معصيته وذنبه. ما يجي يعتذر له فيقول له معلش ده انا عملت كذا وكذا، بس ده عشان كذا وسببه كذا، وانا كنت قصدي كذا وعملت كذا، فذلك إقامة للحجة على ذنبه. ولذا بعض المشايخ كما يقول الشيخ يقولون ان من تمام التوبة بقى ترك الاعتذار، لئلا يقيم الانسان الحجة لنفسه على هذه الذنوب، بل هو قد اخطأ وانتهى، فعليه ألا يقيم هذه الحجج، وإنما يستغفر الله تعالى ويندم ويقلع ويتوب. الشيخ بقى بيقول إيه؟ يقول والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل أنه أراد بالاعتذار معنى آخر. هو بقى بيسميه معنى جميل، نسمع هذه الكلمات، وينبغي على الناس أن يحفظوها محاولين ترديدها في توبته من الله تعالى. وهو الذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة. يعني الاعتذار بعد صاحب المنازل هو أن يظهر العبد ضعفه ومسكنته لله تعالى وغلبة العدو. اسمع الكلام على بعضه كده من غير شرح، اسمع. يقول بقى أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدو وقوة سلطان النفس وأنه شوف بقى الكلام وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك. يعني الإنسان بيعتذر إلى الله تعالى بهذا الكلام بقى. يقول له بقى إيه؟ أنه ما كان مني ما وقع مني، أو ما كان مني عن استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارا لاطلاعك، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان ما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطبعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك. وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا الكلام الذي يتضمن الاستعطاف والتذلل والافتقار إلى الله تعالى حتى يعفو عنه. هذا الكلام الذي ينبغي أن يصاحب شرائط التوبة حتى تتحقق توبة مقبولة. نقول ثاني يولي بقى. أنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارا لاطلاعك سبحانه وتعالى، ولا إنكارا لاطلاعك عليه، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك. وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا الكلام فإنه من تمام التوبة، وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يتملق له، أن يتزلل له، أن يتعطف له. وفي الحديث تملق الله تعالى، ولا أحد أحب إليه العذر، ولا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى. هذا من معاني الاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى مهم ينبغي على الإنسان أن يلاحظه في علاقته بالله تعالى، وأن يستعمل هذه الألفاظ في تذلله لله تعالى، إن ذلك باب فتح عليه، وباب رحمة له من الله تعالى، وباب عفو من الله تعالى، وباب رجاء من الله تعالى، وباب كرم من الله تعالى، أن يستفتح الإنسان أبواب الله تعالى بهذه الأنواع من هذا التذلل لله سبحانه وتعالى. كده كفاية عند هذا الحد، خلاص نقطع يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء الدرس، ودرس الشيخ جمال يوم الأحد بين الأولي. هل لابد للإنسان أن يتخذ أخا له في الله تعالى يتعاون معه على الطاعة، أو أن الأفضل أن يسير الإنسان وحده؟ وإن كان الأفضل اتخاذ أخ له في الله، فما هي الشروط المطلوبة؟ مسألة اتخاذ الأخ في الله دي مسألة صعبة ما أعرفهاش يعني. ما أعرفش يعني يتخذ أخا له في الله دي ما أعرفهاش. أن يتعاون على البر والتقوى مع أخي الله في الله تعالى هذا أمر مستحب، إنما يعرف يتحقق باب وجود أخي الله في الله يعاونه على ذلك هذه معرفة. يبقى المهم هو مسألته نعم يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى في حدود المستحبات والواجبات، في غير ذلك من المباحات وفضول المباحات فلا أعرفهم، يعني أن يجتنب الناس في فضول المباحات، وما كان معينا على البر والتقوى من مستحبات وواجبات فالتعاون عليه مستحب أو واجب كل بحاله. ماشي. واحد بيقول هل من الجائز أن توزع زكاة الفطر على أكثر من شخص؟ وخلاص فطر إيه بقى؟ الذي لم يوزع زكاة الفطر ويجب عليه أن يوزعها، صارت دينا في عنقه، يعني يلزم توزيعها في أي وقت، ولكن قد أثم بالتأخير. واضحة دي؟ يوزع على أكثر من شخص؟ نعم يوزع على أكثر من شخص، يعني إن كانت هي إيه مما تتحمل أن توزع على أكثر من شخص وزع على أكثر من شخص جائزة. هناك كاميرا للتصوير فوتوغرافي، هناك صديق مسلم يريد شراءها، همزة شراءها تبع الألف تبع الصدفة مش عارف المبنى. هل من الجائز بيعها له مع العلم بأنه سيستعملها في تصوير عائلته وما أعرفش؟ لا ما يبيعها، لا يبيعها له. معاقبة النفس بالضرب، كنا بنتكلم على الايه المعاقبة في مقامات المحاسبة، قلنا يعاقب نفسه بأمور مباحة مستحبة، إن وجد من نفسه تقصيرا أو وجد من نفسه تهاونا يعاقبها في بأمور مباحة، يعني وجدها قد إيه قصرت في قراءة القرآن، في صلاة الجماعة، في أذكار، في كذا وكذا، هذه يعاقبها بأن يزيد عليها أورادها، يعاقبها بصيام طويل، يعاقبها بصدقة، يعاقبها بصلاة، يعاقبها بغير ذلك من الأمور مستحبة، لا يعاقبها بما يفضي إلى انقطاعها عن الطاعة. ليس المقصود من المعاقبة أي أن ينتهي الأمر إلى أن يترك الطاعة، المقصود من المعاقبة هو حمل النفس على الطاعة، أي يعاقبها بأن يمنعها عن الطاعة، فيبقى هو قد أساء وقصر في ذلك. توضيح العلاقة بين التوبة والاستغفار. والتوبة والاستغفار بينهما عموم مفصول مهم. التوبة يعني إذا ذكرت منفردة تشمل الاستغفار، استغفار إذا ذكر منفردا يشمل التوبة، إذا ذكر الاستغفار والتوبة مع بعض يبقى كل واحد ليه معنى، يبقى التوبة هي الرجوع والاستغفار هو استغفار عن المعاصي والذنوب، يعني طلب المغفرة. واضحة؟ واضحة دي؟ يبقى لما يقول أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه، يبقى التوبة يبقى رجوع إلى الله، والاستغفار يعني أن يستغفر عما أتاه من الذنوب، يعني أن يطلب المغفرة من الله عن الذنوب. يبقى لو قال الاستغفار وحده استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يبقى يقصد هنا الاستغفار يعني يقصد أن يستغفر من ذنوبه وأن يتوب إلى الله وأرجع إليه، وإن طلب منه التوبة توب إلى الله جميعا، يبقى يقصد الاستغفار والرجوع إلى الله أيضا، يبقى يقصد التوبة والاستغفار. أما إن ذكر التوبة والاستغفار معا، يعني قال أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه، يبقى الاستغفار وطلب مغفرة الذنوب والتوبة هي الرجوع إلى الله. التوبة كما عرفناها هي الرجوع، توبة تاب من الشيء يعني رجع عنه، واستغفر أي طلب المغفرة. يبقى العلاقة بالاستغفار والتوبة لو ذكر الاستغفار منفردا في آية أو حديث يبقى يقصد به الاستغفار والتوبة، ولو ذكرت التوبة يبقى يقصد الاستغفار والتوبة، كل منهما يشمل الآخر عند الافتراق، عند الاجتماع لكل منهما معنى، يبقى الاستغفار وطلب المغفرة والتوبة هو الرجوع إلى الله تعالى. واضحة؟ يقول إنني بحمد الله تعالى أصلي من فترة ليست قصيرة ولكنني لا أشعر بالخشوع إلا قليلا، وكذلك أشك في الوضوء كثيرا. أرجو معالجة هذه الأشياء. الشك في الوضوء ده أن يتعلم أنه لا يجوز عليه أو ينبغي عليه ألا يزيد على 3 مرات في الوضوء. يبقى الوسوسة دي علاجها العلم، وسوسة في الوضوء أو الصلاة أو غيره علاجها العلم. أما الخشوع في الصلاة هذا متعلق بأحوال العبد كما ذكرنا خارج الصلاة. الأصل بقاء الأصل، يعني زي ما بيقولوا إيه أهل العلم، بقاء مكان على مكان، يعني ما كان إن كان طاهرا يبقى يبقى طاهرا. يبقى لو واحد كان طاهرا وشك في وضوئه هو لازال على أصله من أنه طاهر، ولو كان غير طاهر محدث مثلا وشك هل هو توضأ أو لا يبقى الأصل أنه محدث. واضح؟ الخشوع كرنا وهي علاقة العبد بالله تعالى فرج الصلاة. يبقى يصلح أحواله خارج الصلاة يجد ذلك في الصلاة. أما أن يكون قلبه معلقا خارج الصلاة بالدنيا والانشغال والناس والأهل والمال والولد والابتعاد عن الذكر والطاعة والقرآن، ذلك يجد